وذكر أنها دار المتقين، وذكر النار وما فيها من العذاب، وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك. قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مرضه وحمله، والجنة حق والنار حق، أدخله الله. هذا الجواب، هذا جواب أول الحديث، جواب من في أول الحديث، أدخله الله الجنة، فدل على أن من لم يأتي بهذه الأمور كلها أنه ليس من أهل الجنة. نعم.
دخله الله الجنة على ما كان من العمل، جواب من الشرطية
التي في أول الحديث. نعم.
أي من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره.
نعم.
أدخله الله الجنة، أي بإخلاصه وصدقه والإيمان وما أرسل به.
وهذا فيه فضل التوحيد، فيه شاهد للباب، الباب في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا الشاهد من الحديث، أدخله الله الجنة نتيجة لتوحيده. نعم.
وخالف النصارى واليهود في الغلو والجفاء في حق عيسى، وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله، وآمن بالجنة والنار، فمن كان كذلك أدخله الله الجنة.
من خالف اليهود وخالف النصارى وخالف المشركين أدخله الله الجنة. نعم.
فمن كان كذلك أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب.
وإن كان مقصر على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا فيه ما يكفر من الذنوب، أنه وإن كان عنده ذنوب فإنه يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، إما أن يدخلها من أول وهلة لأن يغفر الله له ذنوبه ويدخل الجنة بدون عذاب، وإما أن يعذب بذنوبه ثم يدخل الجنة بعد ذلك، فهو من أهل الجنة إذا مات على ذلك، فهو من أهل الجنة قطعا، إما من أول وهلة وإما في النهاية، هذا فيه فضل التوحيد. أما الكافر والمشرك فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها. نعم.
هذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات،
حسنة التوحيد، حسنة التوحيد، قالوا وهي المراد بقوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، المراد حسنة التوحيد، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هذه السيئة بالشرك، سيئة بالشرك، المراد بالحسنة في هذه الآية حسنة التوحيد، والمراد بالسيئة في الآية التي بعدها سيئة بالشرك. نعم.
فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم، والله أعلم.
نشرح في هذا الحديث في أصول الإيمان، في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم.
قوله ولهما في حديث عتبان، ولهما من حديث عتبان، فإن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
هذا حديث عتبان بن مالك، عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، حديث له قصة، لكن المصنف رحمه الله أخذ من محل الشاهد، والحديث أصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى عتبان ابن مالك في منزله ومعه بعض أصحابه، فجلس عند عتبان في بيته وسأل عن بعض عن رجل لم يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال له مالك بن الدخشم سأل عنه لماذا تغير، فقال رجل إنه منافق لا يحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، أليس هو يقول لا إله إلا الله؟ فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا أصل الحديث. نعم.
قوله ولهما أي البخاري ومسلم، وهذا حديث طويل اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمه، وهو قوله من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو حقيقه معناها الذي دلت عليه
من قال لا اله الا الله فان الله حرم على النار، حرم على النار. فإن هذا جواب أول الحديث الذي اختصره المصنف، فهي تعليلية، فإن الله لا تقل هذا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ذب عن هذا المسلم الغائب بسبب توحيده، حرم على النار، التحريم المنع أي منعه من دخول النار، وحرم النار أن تمسه، يعني منع النار عنه، منع النار عنه بسبب توحيده، هذا في فضل التوحيد، وأن الله يحرم صاحبه على النار. من قال لا إله إلا الله أي تلفظ بها بلسانه معتقدا لمعناها بقلبه قاصدا بها وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا قيد. قوله يبتغي بذلك وجه الله قيد يخرج من قالها نفاقا، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يبتغون بذلك وجه الله، وإنما يريدون التستر على أنفسهم والعيش مع المسلمين، ولا يقصدون من قول لا إله إلا الله لا يقصدون معناها ومدلولها، فدل على أن التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي حتى يخلص في قولها ويقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا يقيد حديث أبي سعيد الذي سبق من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخره أدخله الله الجنة، هذا مطلق يقيده حديث عثمان، لأنه لا بد أن يكون مع ذلك قاصدا وجه الله، يعني مخلصا لله عز وجل، لا يقصد بهذه الكلمة طمعا في مقامع الدنيا، ولا يقصد بها رياء، ولا يقصد بها سمعة، وإنما يقصد بها وجه الله. هذا قيد. حرم على النار من قال لا إله إلا الله، تلفظ بها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، ليس المراد مجرد اللفظ. ثم فيه أن هذه الكلمة لا بد أن يتابها كلها، فلا يكفي أن يقول الله الله كما تقوله الصوفية أو خواصهم يقولون هو هو هو، هذا ليس ذكرا لله عز وجل ولا يؤدي الغرض المطلوب، لا بد أن يقول لا إله إلا الله بهذا اللفظ. نعم.
من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك. والصدق والإخلاص متلازمان، لا يوجد أحدهما بدون الآخر.
الصدق ينافي النفاق والإخلاص ينافي الشرك، ولا بد منهما جميعا، من الصدق والإخلاص في هذه الكلمة. نعم. الصدق الذي ينافي النفاق والإخلاص من دون في الشرك، فمن قالها وهو يشرك بالله لم تنفعه لا إله إلا الله. ومن قالها وهو ومن قالها وهو لا يقصد بها وجه الله كالمنافقين لم تنفعه لا إله إلا الله. نعم.
فإن من لم يكن مخلصا فهو مشرك.
نعم.
ومن لم يكن صادقا فهو منافق.
والإخلاص ينافي الشرك والصدق ينافي النفاق. نعم.
والمخلص أن يقولها مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غيره وهو الله تعالى. وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال فيه الخليل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال الزنقيط: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
هذا الإسلام هو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام وهو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ودين جميع المسلمين من أول الخليقة إلى آخره. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا عليه الرسل وأتباعه وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سوى أن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. نعم. وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
وقال الخليل عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
إني
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
وما أنا من المشركين حنيفا يعني مخلص. حنيف المخلص. وما أنا من المشركين براء من الشرك. هي البراءة من الشرك وأهله. نعم.
والحنيف هو الذي ترك الشرك أصلا وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده.
نعم.
كما قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.
من يسلم وجهه لله هذا هو التوحيد وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه شروط قبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة. لا بد من هذين الشرطين. أسلم وجهه لله هذا الإخلاص والتوحيد وهو محسن هذا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
إسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق.
نعم.
وهو معنى الآية ونحوها إجماعها. فهذا هو
والإحسان هو المتابعة للرسول يمثل البدع. وهذا يمثل البدع والمحدثات والخرافات. فلا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وما وافق السنة. نعم.
فهذا هو الذي ينفعه قوله لا إله إلا الله. ولهذا قال تعالى:
إذا كان مخلصا محسنا فهذا هو الذي تنفعه لا إله إلا الله. نعم.
ولهذا قال الله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى.
عروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. هذه الكلمة تسمى العروة الوثقى وتسمى كلمة الإخلاص وتسمى كلمة التوحيد. لها عدة أسماء. نعم.
وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو إلى الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا يرفع ولا يضر.
كثير من يقولون الآن لا يخلصون لله عز وجل وإنما يدعون غيره من الأموات والقبور وهي شغلهم الشاغل تعلق بالمخلوقين والأولياء والصالحين وهم يقولون لا إله إلا الله فلا تنفعهم ذلك لأنهم لم يخلصوا. لا إله إلا الله معناها الإخلاص وهم لم يخلصوا يقولونها وهم يشركون فلا تنفعهم. نعم.
وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا يدفع ولا يضر كما ترى عليه أكثر الخلق. فهؤلاء وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها، فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمذلولها نفيا وإثباتا.
لأنه ما يمكن أنه يعمل بمقتواها إلا إذا علم معناها، أما إن كان يقول وهو لا يعلم معناها فلا يمكن أن يعمل بمقتواها لأنه يجهل. ولهذا قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنب، قال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، شهد بالحق أي قال لا إله إلا الله وهم يعلمون معناه، وإلا كيف يعتقدها وكيف يعمل في مقتضاها وهو لا يعرف معناها؟ ما يمكن. نعم.
والجاهل بمعناها وإن قالها فإنها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي.
ولذلك لما ولذلك عباد القبور يجهلون معناها، ولذلك صاروا يعبدون القبور ولا يدرون إن معناها أن لا يعبد إلا الله، فلما جهلوا هذا المعنى صاروا يعبدون غير الله عز وجل، فآفتهم جاءت من الجهل بمعنى لا إله إلا الله. نعم.
لجهله بما هم أخذه الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشيء، وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له فإذا انتفى اليقين وقع الشرك.
فلا بد من العلم بمعناها ولا بد من اليقين، قد يعلم الإنسان الشيء لكن لا يعتقده، يعرف الشيء ويعلمه لكن لا يعتقده، فلا ينفع العلم بدون اعتقاد ما ينفع. نعم.
ومما قيلت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك، فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين، لقوله صدقا من قلبه خالصا من قلبه. وكذلك من قالها غير صادق في قوله فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان،
تحايل بأفواههم ما ليس في قلوبهم،
تحايل المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك حال المشرك، فلا تقبل من مشرك لمنافاة الشرك للإخلاص،
وإن كان يقول لا إله إلا الله كعباد القبور. المشركون الأولون أبوا أن يقولوها بعلمهم أنها تقتضي ترك عبادة ما سواها، ولا المشركون المتأخرون جهلوا هذا وصاروا يقولونها وهم يشركون بالله عز وجل لأنهم يجهلون المعنى. نعم.
ولما دلت عليه هذه الكلمة المطابقة فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه
والإخلاص
لله وحده لا شريك له مطابقة.
دلالة المطابقة سبقت لكم من الدلالات ثلاثة أنواع، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، سبق لكم هذا في النونية في درس النونية. نعم. نعم.
ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله لا إله إلا الله كما هو حال كثير من عبدة الأوثان، يقولون لا إله إلا الله وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص ويعادون أهله وينفرون الشرك وأهله.
الأوثان يعني ما هو أصحاب الأوثان الأولين، المراد أصحاب الأوثان الذين يدعون الإسلام، والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو جن أو إنس يسمى وثن. نعم.
قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه.
هذا معنى لا إله إلا الله، إنني براء هذا معنى النبي، إلا الذي فطرني هذا معنى الإثبات، ثم قال وجعلها كلمة، جعلها أي لا إله إلا الله التي هي مضمون هذا النفي وهذا الإثبات كلمة باقية في عقل في ذرية إبراهيم، فلا يزال فيهم من يعبد الله عز وجل حتى وعد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد دين إبراهيم ودين التوحيد وأزال الشرك والوثنية. نعم.
وجعلها كلمة باقية في عقله وهي لا إله إلا الله، وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي وضعت له،
وهو الذي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ألا هو معنى لا إله إلا الله. نعم.
معناها الذي وضعت له وجلت عليه، وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريره.
نعم.
وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذبا منه، بل قد عكس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبته من الإخلاص. فهذا الذي ذكرناه
شروط لا إله إلا الله سبعة، نظمها بعضهم في قوله علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول له، هذا سبعة الشروط، علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول له، سبعة شروط لا بد منها. نعم.
فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة.
الذي ذكرناه من الانحراف في معنى لا إله إلا الله حال كثير من القرون المتأخرة، لما بنيت المشاهد على القبور في عهد الفاطميين الشيعة حصل الشرك في هذه الأمة، عبدوا الأضرحة والقبور وهم يقولون لا إله إلا الله، فيجمعون بين المتناقضات بين قول لا إله إلا الله وبين الشرك. نعم.
وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى فيصرفه عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده ورضيه لهم. قوله وفقكم الله كلام الإمام أحمد رحمه الله وإنكاره على من ذهب إلى رأي سفيان، ألا يحمل ذهابهم لرأي سفيان على أن فيه إطلاق وتقييد أو عموم وخصوص أو أنه ناسخ ومنسوخ؟
إيش الكلام هذا؟ ما أفهم هذا الكلام. أصل الإمام أحمد اللي يخالفون قول الرسول يذهبون إلى ما قاله سفيان، يقول ناخذ الفتوى العالم يتعامون عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. نعم. هذا يشمل كل من أخذ قول الفقيه وترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه، فما رأي فضيلته فيمن يقول إنه عليه الصلاة والسلام ليس معصوما في غير ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل جميع الرسل معصومون بما يبلغونه عن الله عز وجل، هذا بإجماع المسلمين، ومن اعتقد أنهم غير معصومين فإنه كافر، وكذلك معصومون من الكبائر كبائر الذنوب لا تجوز عليهم كبائر الذنوب لأنها تجرح العدالة، وأما الصغائر فهم معصومون من الاستمرار عليها، قد يقعون في بعضها لكن يتوبون إلى الله عز وجل، فهم معصومون منها في النهاية وقد لا يكونوا معصومين منها في البداية، هذا هو التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المتمشي مع الأدلة، معصومون فيما يبلغون عن الله، معصومون من الكبائر، أما الصغائر فقد يقعون في شيء منها لكن معصومون من الاستمرار عليها والبقاء عليها. نعم.
يا شيخ وفقكم الله، هل يجوز تسمية النصارى بالمسيحيين واليهود بالإسرائيليين
لا، على وضعهم الحالي من الوثنية ما يقال لهم مسيحيين، يقال لهم نصارى لما سماهم الله به، سماهم النصارى ولم يسمهم الله المسيحيين. وسمى اليهود اليهود، ما سماهم إسرائيليين، فيبقى اسم القرآن عليهم اليهود والنصارى إلى يوم القيامة ما لم يتوبوا ويدخلوا في دين الإسلام. نعم.
وليس الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة الإنجيل بحجة الاستفادة منه في مناظرة النصارى، وهل تجوز مناظرتهم؟
لا تجوز قراءة الإنجيل إلا لعالم متمكن يريد الرد عليهم، أما اللي يقرأ للاطلاع فقط وهو ما عنده تمكن في العلم فلا يجوز له ذلك، خطر عليه. فلا يجوز الاطلاع على كتب النصارى أو اليهود إلا لعالم متمكن يريد الرد عليهم وإبطال حججهم، لأنه كيف يرد عليهم وهو لم يقرأ ما عندهم. نعم. أما الذي يقراها من باب الاطلاع كما يقولون أو من باب الثقافة هذا ما يجوز، لأنه قد ينطلي عليه شيء من ضلالهم وكفرهم. نعم. فضيلة
الشيخ وفقكم الله،
بالنسبة للتوراة والإنجيل، هل التحريف واقع
على
ألفاظهما
ومعانيهما،
أما
التحريف كان لبعضها
تحريف
معنى؟
شامل، تحريفهم شامل، لتحريف اللفظ وتحريف تحريف المعنى، بل أدخلوا فيهما ما ليس منهما من تنقص الله عز وجل ونسبة الولد إليه، أدخلوا في التوراة والإنجيل ما ليس منهما، والباقي منهما حرفوه لفظا أو حرفوه معنى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول في قوله وروح منه إن النسبة نسبة تكريم، كما قال الله تعالى ناقة الله فهي نسبة تكريم؟
ما هي نسبة، ما هي إضافة، هذا كالإضافة، هذه من روح منه ومن بيانية وليست من بيانية هنا وليست تبعيضية. نعم.
سيرة الشيخ وفقكم الله، مدة حمل مريم لعيسى عليه السلام ما الصحيح فيها، وهل هناك ضائل من معرفة ذلك؟
الله ما بين لنا هذا، فلا نبحث فيه، الله ما بين لنا كم مدة حمل مريم لعيسى، فلا نبحث فيها، ليس لنا مصلحة منه. نعم.
سيرة الشيخ وفقكم الله،
فحملته انتبهت به مكانا قصير، ولم يبين حملت 9 أشهر 6 أشهر سنة أو أكثر، ما بين هذا سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقمان عليه السلام هل هو نبي أم لا؟
عبد صالح، لقمان عبد صالح وليس نبيا، آتاه الله الحكمة، يعني الفقه، الحكمة الفقه، آتاه الله الفقه، هذه مزية عظيمة كما قال تعالى ومن يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهو الفقه في دين الله وفي كلام الله كلام الرسول، وليس نبيا وإنما هو عبد صالح كما قال صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح. نعم.
فضيلة
الشيخ
وفقكم الله، من فضائل لا إله إلا الله أنها تنطق عن طريق الحلق لا عن طريق الشفتين، فما معنى هذه العبارة وكيف تكون فضيلة لها؟
هذه تكلفها إن كل حروفها مهملة وليس فيها نقاط، إنها كذا كل تكلفات من حلقية، كل حروفها حلقية وإلى آخره، هذه تكلفات لا داعي لها. نعم.
وغير الشيخ وفقكم الله، إذا قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح، هل يريد صحيح البخاري أو صحيح مسلم؟
يحتمل إذا قال في الصحيح يشمل الصحيحين أو أحدهما، يحتمل. كل المعاني والرجوع إلى المصالح. نعم. وقصده في الحديث الصحيح هذا قصد الشيخ رحمه الله، سواء كان متفقا عليه أو انفرج به البخاري أو انفرج به مسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا يوجد رجل يلقب بمفكر الإسلام، تقول بعلم كفر النصارى، وأن قوله تعالى لقد كفر أي غطى، كما أنه يقول بتقارب الأديان، فهل يسمي ما عليه النصارى اليوم دين مع أنهم ينكرون نزول المسيح في آخر الزمان؟
الدين يسمى دين، حتى الوثنية يسمى دين. قال الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى قوله لكم دينكم ولي دين. فالدين لا يدين به الإنسان سواء كان حقا أو باطلا، تسمى دين لكنه دين باطل، دين باطل. وأما أنه لا فرق بين المسلمين والكفار وأن كلهم مسلمون، فمن اعتقد هذا فهو كافر، اعتقد هذا فهو كافر، لأنه سوى بين الكفر والإيمان ولم يفرق بينهما ولم يتبرع من الكفار، هذا يعتبر كافرا. نعم.
قيل للشيخ وفقكم الله، يطلق على عيسى عليه السلام المسيح، فما معنى ذلك؟
معنى ذلك والله أعلم أنه يمسح على بدن الذي فيه عاهة، إذا مسح عليه شفاه الله وأبرئ الأسمع والأبرص روحي الموتى بإذن الله، هذه معجزة له عليه الصلاة والسلام. سمي المسيح لأنه يمسح على المريض فيشفيه الله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أليس من قال إن عيسى ابن بغي وهو لم يعلم بعد نبوته فلا يعد معذورا، لأنه لم يعرف أنه قد حدث مثل هذا، خاصة من قال حين ولادته عيسى ثم مات ولم يعلم بنبوته؟
هذا الكلام لا داعي، ولا أحد يجهل، ما أحد يجهل هذا، لأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل، صبح الحق، فلم يبقى لأحد العذر. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والحجة بلغت الناس والحمد لله، فلا أحد يجهل هذا الشيء. نعم.
وغير الشيخ وفقكم الله، هل الأرض والناصب والطبيب، كما في حديث أنت رفيق والله الطبيب، أسماء لله سبحانه وتعالى؟
هذه إخبار، ما هو بشيء، يخبر عن الله به في أشياء كما تثبت في الأدلة، لكن لا يسمى بها، فهذا الإخبار أوسع من باب التسمية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أصيب بمرض وجرب جميع العلاجات المباحة فلم تنفع، فهل له أن يستوي، وهل استواؤه يخرجه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ وهل استواؤه أيضا ينفق من توكله وتوحيده؟
الكي جاهز، الكي جاهز، ولكنه مكروه لما فيه من التعليل بالنار، مكروه لما فيه من التعليل بالنار، فمن اكتوى فقد فعل أمرا جائزا، ولكنه لا يلحقه ب70,000 لأنه فعل أمرا مكروها، و70,000 تجنبوا المكروهات والمحرمات وبعض المباحات، فهو لا يلحق بمرتبة 70,000، لكن قد يكون من الأبرار أو من الصالحين. أما 70,000 هؤلاء من المقربين، ولا يلحق بهم إلا من اتصف بصفاتهم، ومنها ترك الكي لأنه أمر مكروه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص ذهب لأمريكا لمدة 2 لجبرة، فقالت له إحدى النصرانيات إننا نرقي أولادنا بالإنجيل فيبرؤون، فهل كلامها هذا صحيح؟
نعم.
فهل شخص ذهب لأمريكا لمدة أسبوعين لدورة فقالت له إحدى النصرانيات إننا نرقي أولادنا بالإنجيل فيبرؤون، فهل كلامها هذا صحيح أم أنه لإدخال الشبهة على المسلمين؟
هذا لإدخال الشبهة على المسلمين. الإنجيل ما في الإنجيل الآن صحيح، إنما محرفات، كلها محرفات ومغيرات. يقولون إن إنجيل برنابا هو الصحيح لكنهم أخفوه الآن وقضوا عليه، قضى صاحب المنار رحمه الله، ولكنهم قرروا غير موجود الآن لأن النصارى لا يريدونه، لأنه هو الإنجيل الصحيح. النصارى لا يريدون فيه البشارة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، وهم لا يريدون هذا، فهم أخفوه وقضوا عليه. نعم. أما الأناجيل الباقية الخمسة أو الأربعة فهي كلها محرمة. نعم.
غير الشيخ وفقكم الله، إنسان ترك الصلاة لمدة 4 سنوات عمدا، يترك صلاتين في اليوم تقريبا أو أكثر ولا يزكي، وهل هذا؟
نعم.
إنسان ترك الصلاة لمدة 4 سنوات عمدا فيترك صلاتين في اليوم تقريبا أو أكثر ولا يزكي، ثم تاب هذه السنة ولله الحمد وأكثر من النوافل، فهل يعيد الصلوات التي تركها عمدا وهل يخرج الزكاة أم أنه يعتبر كافرا في السابق والإسلام يجب ما قبله؟
هذا هو، نعم هذا هو الصحيح، أنه يفك فيه التوبة والإصلاح في المستقبل، أما مضى ما مضى فيعفو الله عنه وتجبه التوبة والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للعلمانيين هل هم أقرب إلى النفاق أم إلى الكفر؟
العلمانيين ملاحدة، ما هم منافقون، ملاحدة، لأنهم لا يرون إدخال الدين في أمور الناس، إنما يرون الدين فقط للعبادة في المساجد فقط، وأما أمور السياسة وأمور المعاملات وأمور هذه يقولون هذه للناس يتصرفون بها بدون شرع وبدون شيء، هم يتصرفون حسب مصالحهم ورغباتهم، هذا كفر بالله عز وجل وعزل لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحياة، هذا كفر وإلحاد. نعم. فهم شر من المنافقين، المنافقون يتظاهرون بالإسلام ويصلون ويصومون ويوكلون على ظواهرهم، أما خفاياهم فهي إلى الله، أما هؤلاء صرحوا بالكفر، عجلوا شرع الله عن تطبيق على أحوال الناس ومعاملاتهم، هذا كفر صريح مصرح به، ما هو نفاق، نفاق أن يظهر شيئا ويخفي ضده، هؤلاء ما أخفوا شيئا صرحوا. نعم. فهم شر من المنافقين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص نذر لله إن نجح أن يصوم شهرا ونجح، فهل يصوم شهرا كاملا مرتبا أم يصوم شهرا مفرطا، يعني يصوم يوم ويفطر يومين؟
هذا حسب نيته، إن كان نوى شهرا معينا كشهر رجب وشهر شوال أو شهر شعبان فإنه يصوم الشهر الذي عينه، وإن كان ما نذر شهرا معينا فيكفيه الصوم بالعدد، يصوم 30 يوم مجتمعة أو متفرقة، يصوم بالعدد، المهم أن يكمل 30 يوم مجتمعة أو متفرقة، هذا حسب نيته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا المختصرات التي تنصحون طالب العلم بحفظها في البداية، وهل يلزم قراءتها على أهل العلم أم يقرأها الطالب لوحده إذا كان يفهم الكثير منها؟
ما تنفع المختصرات ولا حفظها ولا قراءتها بدون عالم يشرحها ويبين المقصود منها، ولا ما في علم يقرأ على نفسه أو على حفظه يكتفي بهذا، هذا ما يكفي، تعب بلا فائدة، لا بد من قراءتها على العلماء وتلقي شرحها عن العلماء حتى يستفيد منه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع وشراء وقتنا في دور السباع مثل النمور والذئاب وغيرها؟
جلود السباع محرمة ومنهي عنها ولا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استعمالها لله عنها. نعم، نهى صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، النمور والذئاب وكلها منهي عنها، والأسود. نعم.
غير الشيخ وفقكم الله، قول بعض الناس زارتنا البركة أو قولهم هات من شافك، هل في هذا محظور شرعي؟
ينبغي ترك هذا اللفظ، يقول زارتنا البركة، هذا فيه مبالغة، وقد يعجب الإنسان بنفسه بسبب هذا الكلام، هذا مكش وثنى على الإنسان في وجهه، وهذا منهي عنه، قد يحمله على الإعجاب لنفسه إلى غير ذلك. نعم، البركة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وغيرة الشيخ وفقكم الله، هل التثاؤب من نزغ الشيطان فيستعيذ المتثائب بالله من الشيطان الرجيم؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العطاس من الله سبحانه وتعالى، ولذلك شرع الحمد بعد العطاس لأنه نعمة من الله. وأما التثاؤب فهو من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، ولذلك نهي عن التثاؤب. فإذا غلبه التثاؤب فليضع يده على فمه، ولا يكظم ما استطاع، ما يرفع صوته بالتثاؤب، يكظمه ما استطاع، لأنه من الشيطان وهو يدل على الكسل على الخمور، فهو يقاوم التثاؤب مهما أمر، إن حصل يمنعه وما حصل يمنعه يخصه على الأقل ويضع ثوبه أو كمه على فمه ولا يتركه مفتوحا. وأما أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا ما ورد. نعم.
يا شيخ وفقكم الله، ورد في حديث ضعيف الناس عيال الله، ثم المقصود بكلمة عيال
فقراء يعني من العيلة وهي الفقر، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله يعني فقر، والعائل هو الفقير، فعيال الله يعني الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. وليس المراد عيال الله يعني أولاد، تعالى الله عن ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قوله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لك فيهن لا إله إلا الله، رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان موسى بن عمران سليم الله ورسوله الى فرعون، قال يا ربي، قال لربه يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. لما كانت نعمة الله على موسى عليه السلام نعمة عظيمة، حيث اصطفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه، أراد أن يقوم بشكر هذه النعمة، لأن لأنه كلما عظمت النعمة عظم الشكر. يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هل فيه من العبادات التوقيفية لا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، أو يفعل عبادة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيرهم؟ فهذا فيه الرد على المبتدعة الذين يتعبدون لله بما تستحسنه عقولهم أو بما أدركوا عليه آباءهم وأجدادهم من غير دليل. فإذا كان موسى كلم الله يطلب من ربه أن يعلمه شيئا يذكره به ويدعوه به، فغيره من باب أولى. وفيه أن الأنبياء بحاجة إلى تعليم الله لهم، كما قال الله جل وعلا لنبيه وقل ربي زدني علما، كما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، وقال الله له وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذا كان الأنبياء بحاجة إلى تعليم الله وإلى تشريع الله لهم بالعبادة، فكيف بغيرهم ممن يبتدع البدع ويتقرب بها إلى الله ويظن أنها تنفعه عند الله وأنه ليس بحاجة إلى الرجوع إلى الشرع كما يفعله المبتدع؟ وقوله أذكرك وأدعوك به، هذا فيه أن لا إله إلا الله ذكر وأنها دعاء، دعاء عبادة، لأن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ودعاء مسألة هو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى. فالذكر دعاء عبادة، دعاء عبادة. قال قل يا موسى، قال الله جل وعلا قل يا موسى لا إله إلا الله، أرشده الله وعلمه إلى أن يذكره ويدعوه بلا إله إلا الله، دل على أنها أعظم الذكر لا إله إلا الله، لأنها كلمة الإخلاص، ولأنها العروة الوثقى لأنها جمعت بين النفي والإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد لله عز وجل مع قلة ألفاظها واختصارها وخفتها على اللسان، هي كلمة عظيمة علمها الله لموسى عليه السلام. قل لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وفيه أنه لا بد من النطق بلا إله إلا الله، إن الله قال له قل، فلا بد من النطق بهذه الكلمة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فلا يكفي أن الإنسان يعترف بها في قلبه دون أن يتلفظ بها. فقال موسى عليه السلام لربه عز وجل: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني يقولون لا إله إلا الله، وهو عليه السلام يريد أن يخصه الله بشيء يذكره به، لأن نعمته عليه أعظم، فهو يريد أن يختص بذكر لا يشاركه فيه غيره. كل عبادك يقولون هذا، فيه تيسير هذه الكلمة، وأنها يقولها غالب الخلق، والشيء إذا عظمت الحاجة إليه يسره الله سبحانه وتعالى. لما كانت البشرية بحاجة إلى هذه الكلمة يسرها الله سبحانه وتعالى. كل عبادك يقولون هذا، فبين الله له عظمة هذه الكلمة وأنه لا شيء أعظم منها. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع، سبع الطباق، وعامرهن أي ساكنهن غيري، لأنه سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو، ففي هذا إثبات علو الله سبحانه وتعالى في السماوات، يعني على السماوات، قال جل وعلا في السماء يعني على السماء. إذا أريد بالسماء المبنية، وإن أريد بالسماء العلو فإن في على بابها، أما إذا أريد بها السماوات المبنية فإن في تكون بمعنى على، أأمنتم من في السماء، إذا أريد المبنية فمعناها على السماء، لأن في تأتي بمعنى على، كما في قوله تعالى: فسيروا في الأرض، يعني على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، فتأتي في بمعنى على. إذا أريد بالسماء السماء المبنية، لأن الله جل وعلا ليس في شيء من خلقه جل وعلا، بل هو أعظم من كل شيء. وعامرهن أي ساكنهن غيري، فغير الله سبحانه وتعالى، لأنهم في السماء يعني على السماء، فهذا فيه إثبات علو الله على عرشه. والأراضين السبع، سبع طباق، هذا فيه أن الأرض سبع طبقات، وأن كل طبقة لها سكان، كما أن السماء طبقات وكل طبقة لها سكان من الملائكة. ويدل لهذا قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، أي سبع. كذلك في الحديث الصحيح: من اغتصب شبرا من الأرض أغلقه يوم القيامة من سبع أراضيه. فالأدلة تدل على أن الأرض سبع طباق، كل طبقة فيها سكان، كما أن السماوات سبع طباق وكل طبقة فيها سكان، والأراضين السبع وعامرهن أي ساكنهن في كفة، يعني في إحدى كفتي الميزان، ولا إله إلا الله في كفة، يعني في الكفة الأخرى، يعني لو وزنت بالسماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن لا رجحت بالسماوات والأراضين ومن فيها من السكان إلا الله سبحانه وتعالى في السماء. فهذا فيه فضل لا إله إلا الله، هذا فيه شاهد للباب فضل التوحيد، فيه فضل التوحيد وأنه يعدل السماوات والأرض ومن فيهن من السكان على فضل التوحيد، وأنه يعدل السماوات والأرض ومن فيهن ما فيهن لا إله إلا الله، أن رجحت بهن هذه الكلمة فهذا فيه فضل لا إله إلا الله، وأنها لا يعادلها شيء. هذه الكلمة التي لا قد لا يلقيها بعض الناس بالا هي بهذه العظمة عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه الكلمة العظيمة لأنها أعظم الذكر، ولأنها ترجح في السماوات والأرض ومن فيهن. نعم.
فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله.
هذا إعراب لا إله إلا الله، إعرابها لا نافية للجنس، تعمل عمل إلا، ترفع الاسم لتنصب الاسم وترفع الخوف، تعمل عمل إلا، لهذا يقول إنها من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، عكس كان وأخواتها، كان على العكس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وتسمى هذه الحروف إن وأخواتها وكان وأخواتها تسمى بالنواسخ، لأنها نسخت حكم المبتدأ والخبر. الأصل في المبتدأ والخبر الله، لكن إذا دخلت عليه إن تغير الإعراب فصار الاسم مرفوعا والاسم منصوبا والخبر مرفوعا. وأما كان وأخواتها فعلى العكس، تجعل الاسم مرفوعا والخبر منصوبا. فلا إله لا نافية للجنس تعمل عمل إن، وإله اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب بلا، في محل نصب بلا، لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فإذا كان ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يبنى على الفتح مع لا. وخبرها محذوف، خبرها محذوف وجوبا، تقديره لا إله بحق، لا إله بحق إلا الله جل وعلا بحق، هذا هو الخبر. أما من يقول لا إله وتقدير الخبر موجود، لا إله موجود، هذا كفر وإلحاد، لأن الآلهة موجودة كثيرة، منها حق ومنها باطل، وهذا الذي يقول لا إله أي لا إله موجود إلا الله، هذا مذهب أهل وحدة الوجود، حيث يجعل جميع المعبودات هي الله، فهذا الكلام باطل في إعراب لا إله إلا الله. فلا يقال لا إله أي موجود، هذا مذهب أهل وحدة الوجود، بل يقال لا إله بحق لينفي الآلهة التي بالباطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فأخبر أنه هناك معبودات وآلهة غير الله جل وعلا لكن كلها باطل والإله الحق هو الله جل وعلا. وكذلك الذي يفسرها لا إله أي لا قادر على الاختراع إلا الله كما يقوله علماء الكلام فهذا أيضا تفسير باطل لأن هذا لا يزيد على توحيد الربوبية ولا إله إلا الله إلا ما هي في توحيد الألوهية. لا إله أي لا معبود لأن الإله معناها المعبود لا إله أي لا معبود بحق إلا الله هذا تفسيره الصحيح. أما لا إله يعني لا قادر على الاختراع تفسير الإله بالقادر على الاختراع هذا باطل لأنه لا يزيد على توحيد الربوبية ألا يثبت التوحيد المطلوب وهو توحيد الألوهية. إلا أداة استثناء الله هذا مستثنى هذا هو المستثنى فهي تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها نفت الآلهة المعبودة بالباطل وأثبتت الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. والمستثنى إذا كان المستثنى منه منفيا جاز فيه الرفع والنصب. إذا كان المستثنى منه منفيا والمستثنى منه هنا منفي بلا يجوز فيه الرفع والنصب والرفع أظهر. نعم.
قال الله تعالى لا أشهد أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
أعيد العبارة.
فلا نافية للدين نفيا عاما
يعني.
إلا نستثني وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله.
نعم.
قال الله تعالى لا أشهد أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
فهذه الآية تفسر لا إله إلا الله ذلك بأن الله هو الحق هذا معنى إلا الله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل هذا معنى لا إله فهي فسرت لا إله إلا الله تماما. نعم.
فإلهيته تعالى هي الحق.
نعم.
وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة كما في هذه الآية ونظائرها.
نعم.
فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص.
هي العروة الوثقى التي قال الله جل وعلا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا هو معنى لا إله إلا الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم ينفصل لها. وهي كلمة التقوى كما قال تعالى في الصحابة وألزمهم كلمة التقوى يعني لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها كان الله بكل شيء عليما. وهي كلمة الإخلاص لأنها أخلصت التوحيد لله عز وجل وأبطلت الشرك. هذه أسمى لهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد كلمة العروة الوثقى كلمة الإخلاص كلمة التقوى كلها أسمى لهذه الكلمة العظيمة. نعم.
هذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص وهي التي قامت فيها السماوات والأرض.
السماوات والأرض قامت بالتوحيد ولو ولو فقد التوحيد في السماوات والأرض لخلبت، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فما قامت السماوات والأرض وثبتت وانتظمت إلا بالتوحيد، ولو فقد التوحيد في السماوات والأرض لانهدت وخلبت. ولهذا إذا كان في آخر الزمان وفقدت هذه الكلمة قامت القيامة، فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، فلا تقوم إلا على شرار الخلق. إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. فإذا خلا الكون من لا إله إلا الله خلق. نعم.
وشرعت لتكميلها السنة والفرض.
شرعت لتحقيقها العبادات المسنونة والعبادات المغرورة. تحقيق لا إله إلا الله ومقتضى، هي مقتضى لا إله إلا الله، الواجبة والمستحبة هي مقتضى لا إله إلا الله. نعم. ولا تصح جميع الأعمال فرضا أو نفلا إلا بلا إله إلا الله. نعم.
ولأجلها جردت سيوف الجهاد.
ولأجلها جردت سيوف الجهاد في سبيل الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وهو معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله وجب على المسلمين قتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله. نعم. الجهاد ما شرع لأجل الطمع في الممالك أو الأموال أو توسيع السلطة أو السيطرة على الناس، لا شرع إلا لنشر التوحيد وإعلاء كلمة الله في الأرض وإزالة الشرك والكفر وعبادة الله وحده لا شريك له. هذا الذي شرع من أجله الجهاد في سبيل الله. ومن لم يكن قصده هذا فليس هو في سبيل الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الذي يكون في سبيل الله.
وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد.
وبها ظهر الفرق بين عباد الله وعباد الشيطان، فالذين عبدوا الله وحده لا شريك له هم عباد الرحمن، والذين أشركوا مع الله غيره واتبعوا أهواءهم هم عباد الشيطان. نعم.
فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاقا
قالها لابد من القول، وعمل بها ما يكفي القول، لابد من العمل، ولا يمكن العمل إلا بمعرفة المعنى، معنى لا إله إلا الله، فلا بد من نطقها باللسان ومعرفة معناها والعمل بمقتضاه. نعم.
وعمل بها صدقا واخلاصا،
ولابد من الصدق والاخلاص في العمل. الصدق يمضي النفاق، لان المنافق يقول لا اله الا الله لكن ليس صادقا في قولها، والاخلاص يمضي الشرك، لان هناك من يقول لا اله الا الله ويدعو غير الله من الاصنام والقبور والاضرحه والاولياء والصالحين، هؤلاء لم يخلصوا العبادة لله فلا تنفعهم لا إله، فلا قبول. نعم.
وقبولا ومحبة،
وقبولا لما تدل عليه، يتقبله في قلبه ولا يكرهه، يتقبل ما تدل عليه هذه الكلمة ولا يكرهه أو يستبطله. نعم.
ومحبة،
ومحبة لذلك يحب هذه الكلمة ويحب أهلها ويعادي أعداءها. نعم.
وانقيادة،
كذلك ينقاد لما تدل عليه هذه الكلمة. أما إذا فعله من غير انقياد وإنما هو مجاملة أو لغرض آخر فعمله لا ينفعه، لازم يكون عمله عن انقياد واستسلام لله سبحانه وتعالى. نعم.
فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة.
هذه شروط لا إله إلا الله، سبعة شروط: علم وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. بيت من الشعر احفظوه يضبط لكم شروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه شروط لا إله إلا الله. العلم ينفي الجهل، اليقين ينفي الشك، الإخلاص ينفي الشرك، الصدق ينفي النفاق. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة ينفي الكراهية، كراهية هذه الكلمة أو كراهية أهلها. والقياد ينفي الذي يفعل العبادات وهو غير راغب فيها وإنما يفعلها مجاملة للناس أو لهوى يريده وهو غير مرتاح لهذه العبادات. والقبول، القبول لما تدل عليه، لا يرد شيء، ما يرد شيء مما شرعه الله ورسوله، بل يتقبل ويسلم لما شرعه الله ورسوله. أما اللي عنده تشكك في بعض الأمور، بعض العبادات أو بعض الأوامر أو بعض النواهي أو استثقال لها، فهذا يفقد شرطا من شروط لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يأتي من هذه الشروط السبع. وجيد ثامنها، بعض المشايخ زاد شرط ثامن: وجيد ثامنها الكهران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. كهران بالطاغوت كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. نعم.
كما قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، كما سبق في حديث عبادة بن الصامت: على ما كان من العمل، ولو كان عنده ذنوب دون الشرك، ولو كان عنده ذنوب دون الشرك فإن الذنوب لا تمنعه من دخول الجنة، إما من أول وهلة وإما بعد أن يعذب بذنوبه فيدخل الجنة بعد ذلك. نعم.
وفي الحديث الصحيح: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده.
أفضل الدعاء يوم دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة هو أفضل الدعاء، اليوم التاسع الذي يقف فيه الحجاج في عرفات يؤدون الركن الأعظم من أركان الحج، هذا هو أفضل الأيام يوم عرفة. خير الدعاء دعاء عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا فيها أن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر وأفضل الدعاء، سماها دعاء لأن الدعاء كما مر بكم قسمان: دعاء عبادة وهو ثناء على الله وذكر الله جل وعلا، ودعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث أن لا إله إلا الله هي أفضل الدعاء الذي يقال في أفضل يوم وهو يوم عرفة، سواء كان مع الحجاج أو من غير الحجاج، فهذا يشمل المسلمين في أبطال الأرض. يحب لهم يوم عرفة أن يكثروا من هذه الكلمة. نعم.
أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
أما فيها أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، فقلت أنا والنبيون الذين الأنبياء واحد، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
في أن لا إله إلا الله ذكر عند جميع الأنبياء كما علمها الله لموسى عليه السلام، فهي ذكر، وهذا مما يدل على فضله أنها ذكر عند جميع الأنبياء. نعم.
وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة.
هذا حديث البطاقة المشهور، واحد يؤتى به يوم القيامة عليه سجلات 99 سجل، كل سجل منها مد البصر مملوءة بالسيئات، مملوءة بالسيئات 99 سجل، كل سجل مد البصر مملوءة بالسيئات، ما فيها ولا حسنة واحدة. فيقال له: هل لك حسنة؟ يقول: لا. فيقال: لا، إنك لا تظلم. ثم تفرد بطاقة، يعني ورقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، يعني قال هذه الكلمة عن صدق وإخلاص ويقين ومات عليها، مات عليها. فتوضع السجلات في كفة وتوضع لا إله البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. فكما أن لا إله إلا الله رجحت في السماوات والأرض ومن فيهن غير الله، أيضا رجحت بالسيئات، رجحت بالسيئات. هذا فضيلة أخرى لهذه الكلمة العظيمة. وهذا الحديث، حديث البطاقة وغيره مما يدل على أن لا إله إلا الله يدخل بها صاحبها الجنة وينجو من النار، مقيدة بالأحاديث الأخرى لا بد من العمل. أما من يقولها وهو لا يعمل، لا يعمل بمقتضاها، فإنها لا تنفع. لكن هذا الرجل قالها عن يقين وإخلاص ومات على ذلك، مات موحدا، ختم له بها تائبا إلى الله عز وجل، فمحى الله جميع ذنوبه. هذا فيه فضل التوحيد، وأن الله يكفر به جميع السيئات. يشهد لهذا الأحاديث الآتية في عقل الباب. نعم. وليس المراد أن مجرد النطق لا إله إلا الله حصل به هذا الفضل العظيم لهذا الرجل، بل هو نطق مع اعتقاد ويقين وإخلاص لله عز وجل، بدليل الأحاديث الأخرى. الأحاديث يطيل بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، فلا نأخذ طرف ونترك الأطراف الأخرى. نعم. فنقول النطق بلا إله إلا الله يكفي، ولو فعل الإنسان ما فعل من الشرك وعبادة غير الله وارسل إلى آخره، يقول: لا، هذا ما هو صحيح. اللي يأخذ طرف من الأدلة ويترك طرف، هذا من أهل الزيغ الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء السبب. أما الراسخون في العلم فإنهم يقولون كل من عند ربهم، فيردون المتشابه إلى المحكم، ويفسرون كلام الله وكلام رسوله بعضه ببعض، يقيدون المطلق ويخصون العام ويفسرون المجمل. هكذا فعل الراسخين في العلم. أما أهل الزيغ فهم يأخذون طرف أن يصلح لهم ويتركون الأطراف الأخرى، يقولون: نحن نستدل بالقرآن أو بالأحاديث. نقول: فلكم لم تستدلوا بالقرآن ولا بالأحاديث. الاستدلال بالقرآن والأحاديث يقتضي الاستدلال بالكل، هو الاستدلال بالمعنى فقط. نعم.
في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم
القيامة. يعني ينادى، يصاح به يعني ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق في المحشر. نعم.
يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلة.
السجل هو الدفتر الكبير الذي تكتب فيه الأشياء وتدون فيه الأشياء.
نعم. كل سجل منها مد البصر.
وليس هو مثل سجلاتكم الدكاترة الصغيرة دي. كل سجل مد البصر. البصر وين يمتد؟ صار يمتد إلى السماء.
نعم.
ثم يقال: أتنفر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة.
يقال: إنك لا تظلم، وإن لك عندنا حسنة. هذا دليل على أن التوحيد حسن. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هذا هو التوحيد. ومن جاء بالسيئة الشرك، هذا المراد به الشرك، فكبت وجوههم بالنار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالتوحيد أعظم الحسنات والشرك أعظم السيئات والعياذ. نعم.
إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك.
نعم.
فيخرج له
الله جل وعلا لا يظلم أحد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا الرجل عفى الله لا يملا 99 سجن، ولكن الله حلم عليه ولطف به وأنصفه، أنصفه الله سبحانه وتعالى ولم يظلمه. نعم.
فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله.
البطاقة الورقة الصغيرة. وماذا تكون البطاقة الصغيرة في 99 سجن، كل سجن مرد البطن من حيث النظر يبي تبي فطيش البطاقة لولا ما فيها من التوحيد. التوحيد هو الذي ثقلها، التوحيد هو الذي ثقل البطاقة، وليس مجرد البطاقة ثقلت السجلات، السجلات أثقل منها.
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟
استصغرها، لكن هي فيها كلام عظيم توحيد. نعم.
فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة،
على فيه إثبات وزن الأعمال يوم القيامة، وعلى من كمال عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم أحد، وأن لا توزن الحسنات والسيئات يوم القيامة. نعم.
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة.
طاشت يعني ارتفعت وخفت. نعم.
رواه الترمذي وحسنه. قوله: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي كل من في السماء.
فكما أن لا إله إلا الله ثقلت رجحت في السماوات والأرض، كذلك رجحت بالسيئات التي هي دون الشرك. لا بد من هالسيئات انها كلها دون الشرك، اما لو كان فيها شرك ما نفعه شيء. قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحديث البطاقه هذا فيه بيان فضل التوحيد، اذا سلم صاحبه من الشرك، وأنه لو كانت عنده ذنوب كثيرة كما يأتي ملء الأرض أو قراب الملء أن الله يغفر ذلك.
قوله: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي كل ما في السماوات والأرض. وقوله غيري استثناء من في السماوات نفسه، لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدر.
وهذا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون علو الله على عرشه.
وذكر أنها دار مستقيم، وذكر النار وما فيها من العذاب، وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك. قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل،
إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله. هذا الجواب، هذا جواب أول الحديث، جواب من في أول الحديث أدخله الله الجنة، فدل على أن من لم يأتي بهذه الأمور كلها أنه ليس من أهل الجنة. نعم.
دخله الله الجنة على ما كان من العمل، جواب من الشرطية
التي في أول الحديث. نعم.
أي من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره.
نعم.
أدخله الله الجنة أي بإخلاصه وصدقه والإيمان به وما أرسل به.
وهذا فيه فضل التوحيد، فيه شاهد للباب، الباب في بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هذا الشاهد من الحديث، أدخله الله الجنة نتيجة لتوحيده. نعم.
وقال النصارى واليهود بالغلو والجفاء في حق عيسى، وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله، وآمن بالجنة والنار، فمن كان كذلك أدخله الله الجنة.
من خالف اليهود وخالف النصارى وخالف المشركين أدخله الله الجنة. نعم.
فمن كان كذلك أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب.
وإن كان مقصرا على ما كان من العمل، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذا فيه ما يكفر من الذنوب، أنه وإن كان عنده ذنوب فإنه يدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، إما أن يدخلها من أول وهلة لأن يغفر الله له ذنوبه ويدخل الجنة بدون عذاب، وإما أن يعذب بذنوبه ثم يدخل الجنة بعد ذلك، فهو من أهل الجنة إذا مات على ذلك، فهو من أهل الجنة قطعا، إما من أول وهلة وإما في النهاية، هذا فيه فضل التوحيد. أما الكافر والمشرك فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها. نعم.
هذه الحسنة العظيمة ترجح بجميع السيئات،
حسنة التوحيد، حسنة التوحيد، قالوا وهي المراد بقوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، المراد حسنة التوحيد، ومن جاء بالسيئة وكبت وجوههم في النار، عن السيئة الشرك، سيئة الشرك، المراد بالحسنة في هذه الآية حسنة التوحيد، والمراد بالسيئة في الآية التي بعدها سيئة الشرك. نعم.
فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم، والله أعلم.
نشرح في هذا الحديث في أصول الإيمان، في فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم.
قوله ولهما في حديث عتبان، ولهما من حديث عتبان، فإن الله حرم على النار فقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
هذا حديث عتبان بن مالك، عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، حديث له قصة، لكن المصنف رحمه الله أخذ من محل الشاهد، والحديث أصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى عتبان ابن مالك في منزله ومعه بعض أصحابه، فجلس عند عتبان في بيته وسأل عن رجل لم يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال له مالك بن الدخشم، سأل عنه لماذا تغير، فقال رجل إنه منافق لا يحب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقل هذا، أليس هو يقول لا إله إلا الله، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا أصل الحديث. نعم.
قوله ولهما أي البخاري ومسلم، وهذا حديث طويل اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة، وهو قوله وقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه
من قال لا إله إلا الله فإن الله حرم على النار، حرم على النار. فإن هذا جواب أول الحديث الذي اختصره المصنف، فهي تعليلية، فإن الله لا تقل هذا، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم ذب عن هذا المسلم الغائب بسبب توحيده، حرم على النار التحريم المنع، أي منعه من دخول النار، وحرم النار أن تمسه، يعني منع النار عنه، منع النار عنه بسبب توحيده، هذا في فضل التوحيد، وأن الله يحرم صاحبه على النار. من قال لا إله إلا الله أي تلفظ بها بلسانه معتقدا لمعناها بقلبه قاصدا بها وجه الله سبحانه وتعالى، فهذا قيد. قوله يبتغي بذلك وجه الله قيد يخرج من قالها نفاقا، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله لكنهم لا يبتغون بذلك وجه الله، وإنما يريدون التستر على أنفسهم والعيش مع المسلمين، ولا يقصدون من قول لا إله إلا الله لا يقصدون معناها ومدلولها، فدل على أن التلفظ بلا إله إلا الله لا يكفي حتى يخلص في قولها ويقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا يقيد حديث أبي سعيد الذي سبق من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا إلى آخره أدخله الله الجنة، هذا مطلق يقيده حديث عثمان، لأنه لا بد أن يكون مع ذلك قاصدا وجه الله، يعني مخلصا لله عز وجل، لا يقصد بهذه الكلمة طمعا في مقامع الدنيا، ولا يقصد بها رياء، ولا يقصد بها سمعة، وإنما يقصد بها وجه الله. هذا قيد، حرم على النار من قال لا إله إلا الله، تلفظ بها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها، ليس المراد مجرد اللفظ. ثم فيه أن هذه الكلمة لا بد أن يتابها كلها، فلا يكفي أن يقول الله الله كما تقوله الصوفية أو خواصهم يقولون هو هو هو، هذا ليس ذكرا لله عز وجل ولا يؤدي الغرض المطلوب، لا بد أن يقول لا إله إلا الله بهذا اللفظ. نعم.
من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك، والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخر،
الصدق بما في النفاق والإخلاص بما في الشرك، ولا بد منهما جميعا من الصدق والإخلاص في هذه الكلمة. نعم. الصدق الذي ينافي النفاق والإخلاص الذي ينافي الشرك، فمن قالها وهو يشرك بالله لم تنفعه لا إله إلا الله، ومن قالها وهو لا يقصد بها وجه الله كالمنافقين لم تنفعه لا إله إلا الله. نعم.
فإن من لم يكن مخلصا فهو مشرك.
نعم.
ومن لم يكن صادقا فهو منافق.
إيه لا تغالب. والإخلاص ينافي الشرك والصدق ينافي النفاق.
نعم. والمخلص أن يقولها مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غيره وهو الله تعالى. وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال فيه الخليل عليه السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال الزنقيط: قصي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
هذا الإسلام هو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام وهو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام ودين جميع المسلمين من أول الخليقة إلى آخره. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا عليه الرسل وأتباعه وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سوى أن يذكر غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. نعم. وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
وقال الخليل عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
إني
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
وما أنا من المشركين. حنيفا يعني مخلصا. حنيفا مخلصا. وما أنا من المشركين براءة من الشرك. فيه البراءة من الشرك وأهله. نعم.
والحنيف هو الذي ترك الشرك أصلا وتبرأ منه وفارق أهله وعاداه وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده.
نعم.
كما قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.
من يسلم وجهه لله هذا هو التوحيد وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه شروط قبول العمل وهما الإخلاص والمتابعة. لا بد من هذين الشرطين. أسلم وجهه لله هذا الإخلاص والتوحيد وهو محسن هذا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
إسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق.
نعم.
وهو معنى الآية ونحوها إجماعها. فهذا هو
والإحسان هو المتابعة للرسول يمثل البدع. وهذا يمثل البدع والمحدثات والخرافات. فلا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وما وافق السنة. نعم.
فهذا هو الذي يرفعه قوله لا إله إلا الله. ولهذا قال تعالى:
إذا كان مخلصا محسنا فهذا هو الذي تنفعه لا إله إلا الله. نعم.
ولهذا قال الله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى.
العروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. هذه الكلمة تسمى العروة الوثقى وتسمى كلمة الإخلاص وتسمى كلمة التوحيد. لها عدة أسماء. نعم.
وهذا بخلاف من يقولها فهو يدعو إلى الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا يرفع ولا يضر.
كثير من يقولون الآن لا يخلصون لله عز وجل وإنما يدعون غيره من الأموات والقبور وهي شغلهم الشاغل تعلق بالمخلوقين والأولياء والصالحين وهم يقولون لا إله إلا الله فلا تنفعهم ذلك لأنهم لم يخلصوا. لا إله إلا الله معناها الإخلاص وهم لم يخلصوا يقولونها وهم يشركون فلا تنفعهم. نعم.
وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا يرفع ولا يضر كما ترى عليه أكثر الخلق. فهؤلاء وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمذلولها نفيا وإثباتا.
لأنه ما يمكن أنه يعمل بمقتواها إلا إذا علم معناها أما إن كان يقول والله لا يعلم معناها فلا يمكن أن يعمل بمقتضاها لأنه يجهله. ولهذا قال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. قال سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. شهد بالحق أي قال لا إله إلا الله وهم يعلمون معناه. وإلا كيف يعتقدها وكيف يعمل في مقتضاها وهو لا يعرف معناه؟ ما يمكن. نعم.
والجاهل بمعناها وإن قالها فإنها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي.
ولذلك لما ولذلك عباد القبور يجهلون معناها ولذلك صاروا يعبدون القبور ولا يدرون ان معناها ان لا يعبد الا الله. فلما جهلوا هذا المعنى صاروا يعبدون غير الله عز وجل. فآفتهم جاءت من الجهل بمعنى لا اله الا الله. نعم.
لجهله بما هم يعتبره الوضع العربي الذي اريد منها من نفي الشيء. وكذلك اذا عرف معناها بغير تيقن له فاذا انتفى اليقين وقع الشرك.
فلا بد من العلم بمعناها ولا بد من اليقين. وقد يعلم الانسان الشيء لكن لا يعتقده. يعرف الشيء ويعلمه لكن لا يعتقده. فلا ينفع العلم بدون اعتقاد ما ينفع. نعم.
ومما قيلت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك. فلا تنفع الا من قالها بعلم ويقين لقوله صدقا من قلبه خالصا من قلبه. وكذلك من قالها غير صادق في قوله فانها لا تنفعه لمخالفه القلب اللسان.
يحلون بأفواههم ما ليس في قلوبهم.
كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك حال المشرك فلا تقبل من مشرك لمنافاة الشرك للإخلاص.
وإن كان يقول لا إله إلا الله كعباد القبور المشركون الأولون أبوا أن يقولوها بعلمهم أنها تقتضي صرف عبادة ما سواها. ولا المشركون المتأخرون جهلوا هذا وصاروا يقولونها وهم يشركون بالله عز وجل لأنهم يجهلون المعنى. نعم.
ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة.
دلالة المطابقة سبقت لكم الدلالات ثلاثة أنواع: دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. سبق لكم هذا في النونية في درس النونية. نعم.
ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله لا إله إلا الله كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون لا إله إلا الله وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص ويعادون أهله ويغفرون الشرك
وأهله. الأوثان يعني ما هم أصحاب الأوثان الأولين، المراد أصحاب الأوثان الذين يدعون الإسلام. والوثن كل ما عبد من دون الله من قبر أو شجر أو حجر أو جن أو إنس كله يسمى وثن. نعم.
وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيحيين وجعلها كلمة باقية في عقبه.
هذا معنى لا إله إلا الله. إنني براء هذا معنى النبي. إلا الذي فطرني هذا معنى الإثبات. ثم قال وجعلها كلمة. جعلها أي لا إله إلا الله التي هي مضمون هذا النفي وهذا الإثبات كلمة باقية في عقبه في ذرية إبراهيم. فلا يزال فيهم من يعبد الله عز وجل حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد دين إبراهيم ودين التوحيد وأزال الشرك والوثنية. نعم.
وجعلها كلمة باقية في عقله وهي لا إله إلا الله. وقد عبر عنها الخليل عليه السلام بمعناها الذي وضعت له،
وهو الذي ولد إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هل هو معنى لا إله إلا الله؟ نعم،
معناها الذي وضعت له وجلت عليه، وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريره.
نعم.
وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذبا منه، بل قد عكس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبته من الإخلاص. فهذا الذي ذكرناه
شروط لا إله إلا الله سبعة، نظمها بعضهم في قوله علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول له، هذه سبعة الشروط، علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول له، سبعة شروط لا بد منها. نعم.
فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد قرون ثلاثة.
الذي ذكرناه من الانحراف في معنى لا إله إلا الله حال كثير من القرون المتأخرة، لما بنيت المشاهد على القبور في عهد الفاطميين الشيعة حصل الشرك في هذه الأمة، عبدوا الأضرحة والقبور وهم يقولون لا إله إلا الله، فيجمعون بين المتناقضات بين قول لا إله إلا الله وبين الشرك. نعم.
وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى فيصرفه عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه لعباده ورضيه لهم. قوله وفقكم الله كلام الإمام أحمد رحمه الله وإنكاره على من ذهب إلى رأي سفيان، ألا يحمل ذهابهم لرأي سفيان على أن فيه إطلاق وتقييد أو عموم وخصوص أو أنه ناسخ ومنسوخ؟
إيش الكلام هذا؟ ما أفهم هذا الكلام. أصل الإمام أحمد اللي يخالفون قول الرسول يذهبون إلى ما قاله سفيان، يقول ناخذ الفتوى العالم يتعامون عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المقصود. نعم. هذا يشمل كل من أخذ قول الفقيه وترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قضيه الشيخ وفقكم الله، الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه، فما رأي فضيلته فيمن يقول إنه عليه الصلاة والسلام ليس معصوما في غير ذلك؟
الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسل جميعا، جميع الرسل معصومون بما يبلغونه عن الله عز وجل، هذا بإجماع المسلمين، ومن اعتقد أنهم غير معصومين فإنه كافر، وكذلك معصومون من الكبائر، كبائر الذنوب لا تجوز عليهم كبائر الذنوب لأنها تجرح العدالة، وأما الصغائر فهم معصومون من الاستمرار عليها، قد يقعون في بعضها لكن يتوبون إلى الله عز وجل، فهم معصومون منها في النهاية وقد لا يكونوا معصومين منها في البداية، هذا هو التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المتمشي مع الأدلة، معصومون فيما يبلغون عن الله، معصومون من الكبائر، أما الصغائر فقد يقعون في شيء منها لكن معصومون من الاستمرار عليها والبقاء عليها. نعم.
قلت الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تسمية النصارى بالمسيحيين واليهود بالإسرائيليين؟
لا، على وضعهم الحالي من الوثنية ما يقال لهم مسيحيين، يقال لهم نصارى، لما سماهم الله به، سماهم النصارى ولم يسمهم الله المسيحيين، وسمى اليهود اليهود ما سماهم إسرائيليين. فيبقى اسم القرآن عليهم اليهود والنصارى إلى يوم القيامة ما لم يتوبوا ويدخلوا في دين الإسلام. نعم.
وغيرة
الشيخ وفقكم الله، ما حكم قراءة الإنجيل بحجة الاستفادة منه في مناظرة
النصارى،
وهل تجوز مناظرته؟ لا تجوز قراءة الإنجيل إلا لعالم متمكن يريد الرد عليهم، أما اللي يقرأ للاطلاع فقط وهو ما عنده تمكن في العلم فلا يجوز له هذا، خطر عليه. فلا يجوز الاطلاع على كتب النصارى أو اليهود إلا لعالم متمكن يريد الرد عليهم وإبطال حججهم، لأنه كيف يرد عليهم وهو لم يقرأ ما عندهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
أما الذي يقرأها من باب الاطلاع كما يقولون أو من باب السخافة هذا ما يجوز، لأنه قد ينطلع عليه شيء من ضلالهم وكفرهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للتوراة والإنجيل، هل التحريف واقع على ألفاظهما ومعانيهما، أما أن التحريف كان لبعضها تحريف معنى؟
شامل، تحريفهم شامل، تحريف اللفظ وتحريف المعنى، بل أدخلوا فيهما ما ليس منهما من تنقص الله عز وجل ونسبة الولد إليه، أدخلوا في التوراة والإنجيل ما ليس منهما، والباقي منهما حرفوه لفظا أو حرفوه معنى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأي فضيلتكم في من يقول في قوله وروح منه إن النسبة نسبة تكريم، كما قال الله تعالى ناقص الله فهي نسبة
تكريم؟ هذه ما هي نسبة، ما هي إضافة، هذا كالإضافة، هي كالإضافة، هذه ما هي إضافة، هذه من وكم من ومن بيانية وليست من بيانية هنا وليست تبعيضية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، مدة حمل مريم لعيسى عليه السلام ما الصحيح فيها، وهل هناك طائل من معرفة ذلك؟
الله ما بين لنا هذا فلا نبحث فيه، الله ما بين لنا كم مدة حمل مريم لعيسى فلا نبحث فيها، ليس لنا مصلحة منه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
فحملته انتبهت به مكانا قصير، ولم يبين حملته 9 أشهر 6 أشهر سنة أو أكثر، ما بين هذا سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقمان عليه السلام هل هو نبي أم لا؟
عبد صالح، لقمان عبد صالح وليس نبيا، آتاه الله الحكمة يعني الفقه، الحكمة الفقه، أعطاه الله الفقه، هذه مزية عظيمة كما قال تعالى ومن يؤت الحكمة يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهو الفقه في دين الله وفي كلام الله كلام رسول، وليس نبيا وإنما هو عبد صالح كما قال صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فضائل لا إله إلا الله أنها تنطق عن طريق الحلق لا عن طريق الشفتين، فما معنى هذه العبارة وكيف تكون فضيلة لها؟
هذه يعني تكلفات، إن كل حروفها مهملة وليس فيها نقاط إنها كذا، كلها تكلفات ما من حلقية، كل حروفها حلقية وإلى آخره، هذه تكلفات لا داعي لها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال المؤلف رحمه الله وفي الصحيح، هل يريد صحيح البخاري أو صحيح مسلم؟
يحتمل إذا قال في الصحيح يشمل الصحيحين أو أحدهما، يحتمل كل المعاني، والرجوع إلى المصادر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
وقسم الحديث الصحيح قصده في الحديث الصحيح. هذا قصد الشيخ رحمه الله، سواء كان متفقا عليه أو انفرج به البخاري أو انفرج به مسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في بلادنا يوجد رجل يلقب بالمفكر الإسلامي، تقول بعلم كفر النصارى، وأن قوله تعالى لقد كفر أي غطى، كما أنه يقول بتقارب الأديان، فهل نسمي ما عليه النصارى اليوم دين، مع أنهم ينكرون نزول المسيح في آخر الزمان؟
الدين يسمى دين، حتى الوثنية يسمى دين. قال الله جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى قوله لكم دينكم ولي دين. فالدين لا يدين به الإنسان سواء كان حقا أو باطلا، فتسمى دين لكنه دين باطل، دين باطل. وأما أنه لا فرق بين المسلمين والكفار وهم كلهم مسلمون، فمن اعتقد هذا فهو كافر، اعتقد هذا فهو كافر، لأنه سوى بين الكفر والإيمان ولم يفرق بينهما ولم يتبرع من الكفار، هذا يعتبر كافرا. نعم.
قيل للشيخ وفقكم الله، يطلق على عيسى عليه السلام المسيح، فما معنى ذلك؟
فعل ذلك الله أعلم، أنه يمسح على بدن الذي فيه عاهة، إذا مسح عليه شفاه الله وأبرئ الأسمع والأبرص روحي الموتى بإذن الله، لمعجزة له عليه الصلاة والسلام. سمي المسيح لأنه يمسح على المريض فيشفيه لله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أنت من قال إن عيسى ابن بغي وهو لم يعلم بعد نبوته فلا يعد معذورا، لأنه لم يعرف أنه قد حدث مثل هذا، خاصة من قال حين ولادته، حين ولادة عيسى ثم مات ولم يعلم بنبوته؟
هذا الكلام لا داعي له، ولا أحد يجهل، ما أحد يجهل هذا، لأن الله أنزل الكتب وأرسل الرسل، صباح الحق، فلم يبقى لأحد العذر. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، والحجة بلغت الناس والحمد لله، فلا أحد يجهل هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأرض والناصر والطبيب، كما في حديث أنت رفيق والله الطبيب، أسماء لله سبحانه وتعالى؟
هذه إخبار، إخبار ما هو بشيء، يخبر عن الله فيه في أشياء كما تثبت في الأدلة لكن لا نسمى بها، فالإثبات الإخبار أوسع من باب التسمية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أصيب بمرض وجرب جميع العلاجات المباحة فلم تنفع، فهل له أن يستوي، وهل استواؤه يخرجه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهل استواؤه أيضا ينفق من توكله وتوحيده؟
الكي جائز، الكي جائز، ولكنه مكروه لما فيه من التعليل بالنار، مكروه لما فيه من التعليل بالنار، فمن اكتوى فقد فعل أمرا جائزا، ولكنه لا يلحقه ب70,000 لأنه فعل أمرا مكروها، و70,000 تجنبوا المكروهات والمحرمات وبعض المباحات، فهو لا يلحق بمرتبة 70,000، لكن قد يكون من الأبرار أو من الصالحين، أما 70,000 هؤلاء من المقربين، هؤلاء من المقربين، ولا يلحق بهم إلا من اتصف بصفاتهم، ومنها ترك الكي لأنه أمر مكروه. نعم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص ذهب لأمريكا لمدة 2 لجبرة، فقالت له إحدى النصرانيات إننا نرقي أولادنا بالإنجيل فيبرؤون، فهل كلامها هذا صحيح؟
نعم.
شخص ذهب لأمريكا لمدة 2 لدورة، فقالت له إحدى النصرانيات إننا نرقي أولادنا بالإنجيل فيبرؤون، فهل كلامها هذا صحيح؟ أم أنه لإدخال الشبه على المسلمين؟
هذا لإدخال الشبه على المسلمين. الإنجيل ما في الإنجيل الآن صحيح، إنما محرفات، كلها محرفات ومغيرات. يقولون إن إنجيل برنابا هو الصحيح، لكنهم أخفوه الآن وقضوا عليه، قضى صاحب المنار رحمه الله، ولكنهم قرروا غير موجود الآن، لأن النصارى لا يريدونه، لأنه هو الإنجيل الصحيح. النصارى لا يريدون فيه البشارة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، وهم لا يريدون هذا، فهم أخفوه وقضوا عليه. نعم. أما الأناجيل الباقية الخمسة أو الأربعة فهي كلها محرمة. نعم.
غير الشيخ وفقه الله، إنسان ترك الصلاة لمدة 4 سنوات عمدا، يترك صلاتين في اليوم تقريبا أو أكثر ولا يزكي،
وهكذا
إنسان ترك الصلاة لمدة 4 سنوات عمدا فيترك صلاتين في اليوم تقريبا أو أكثر ولا يزكي، ثم تاب هذه السنة ولله الحمد وأكثر من النوافل، فهل يعيد الصلوات التي تركها عمدا وهل يخرج الزكاة، أم أنه يعتبر كافرا في السابق والإسلام يجب ما قبله؟
هذا هو، نعم هذا هو الصحيح، أنه يفك فيه التوبة والإصلاح في المستقبل، أما مضى ما مضى فيعفو الله عنه وتجبه التوبة والحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للعلمانيين هل هم أقرب إلى النفاق أم إلى الكفر؟
العلمانيين ملاحدة، ما هم منافقون، ملاحدة، لأنهم لا يرون إدخال الدين في أمور الناس، إنما يرون الدين فقط للعبادة في المساجد فقط، وأما أمور السياسة وأمور المعاملات وأمور هذه يقولون هذه للناس يتصرفون بها بدون شرع وبدون شيء، هم يتصرفون حسب مصالحهم ورغباتهم، هذا كفر بالله عز وجل وعزل لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحياة، هذا كفر وإلحاد. نعم. فهم شر من المنافقين، المنافقون يتظاهرون بالإسلام ويصلون ويصومون ويوكلون على ظواهرهم، أما خفاياهم فهي إلى الله، أما هؤلاء صرحوا بالكفر، عجلوا شرع الله عن تطبيق على أحوال الناس ومعاملاتهم، هذا كفر صريح مصرح به، رب نفاق، نفاق أن يظهر شيئا ويخفي ضده، هؤلاء ما أخفوا شيئا صرحوا. نعم. فهم شر من المنافقين. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص نذر بالله إن نجح أن يصوم شهرا ونجح، فهل يصوم شهرا كاملا مرتبا أم يصوم شهرا مفرطا، يعني يصوم يوم ويفطر يومين؟
هذا حسب نيته، إن كان نوى شهرا معينا كشهر رجب وشهر شوال أو شهر شعبان فإنه يصوم الشهر الذي عينه، وإن كان ما نذر شهرا معينا فيكفيه الصوم بالعدد، يصوم 30 يوم مجتمعة أو متفرقة، يصوم بالعدد، المهم أن يكمل 30 يوم مجتمعة أو متفرقة، على حسب نيته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا المختصرات التي تنصحون طالب العلم بحفظها في البداية، وهل يلزم قراءتها على أهل العلم أم يقرأها الطالب لوحده إذا كان يفهم الكثير منها؟
ما تنفع المختصرات ولا حفظها ولا قراءتها بدون عالم يشرحها ويبين المقصود منها، ولا ما في أي يقرأ على نفسه أو على حفظه يكتفي بهذا، هذا ما يكفي، تعب بلا داعي، لا بد من قراءتها على العلماء وتلقي شرحها عن العلماء حتى يستفيد منه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع وشراء وقتنا جلود السباع مثل النمور والذئاب وغيرها؟
جلود السباع محرمة ومنهي عنها، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استعمالها للنهي عنها. نعم. نهى صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، النمور والذئاب وكلها منهي عنها والأسود. نعم.
غير الشيخ وفقكم الله، قول بعض الناس زارتنا البركة أو قولهم هات من شافك، هل بهذا محظور شرعي؟
ينبغي ترك هذا اللفظ، ينبغي ترك هذا اللفظ. قول زارتنا البركة هذا فيه مبالغة، فيه مبالغة، وقد يعجب الإنسان بنفسه بسبب هذا الكلام. هذا ما ثنى على الإنسان في وجهه، وهذا منهي عنه، قد يحمله على الإعجاب بنفسه إلى غير ذلك. نعم، البركة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
وغيرة الشيخ وفقكم الله، هل التثاؤب من نزغ الشيطان فيستعيذ المتثائب بالله من الشيطان الرجيم؟
النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العطاس من الله سبحانه وتعالى، ولذلك شرع الحمد بعد العطاس لأنه نعمة من الله. وأما التثاؤب فهو من الشيطان، التثاؤب من الشيطان، ولذلك نهي عن التثاؤب. فإذا غلبه التثاؤب فليضع يده على فمه، ولا يكظم ما استطاع، ما يرفع صوته بالتثاؤب، يكظمه ما استطاع، لأنه من الشيطان وهو يدل على الكسل على الخمور، فهو يقاوم التثاؤب مهما أمر، إن حصل يمنعه منه، وما حصل يمنعه يخفه على الأقل ويضع ثوبه أو كمه على فمه ولا يتركه مفتوحا. وأما أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ما ورد، هذا ما ورد. نعم.
غير الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث ضعيف الناس عيال الله، ثم المقصود بكلمة عيال
فقراء يعني من العيلة وهي الفقر، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله يعني فقر، والعائل هو الفقير، فعيال الله يعني الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد. وليس المراد عيال الله يعني أولاد، تعالى الله عن ذلك. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قوله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لك فيهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكثر من الذنوب، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان موسى بن عمران سليم الله ورسوله الى فرعون، قال يا ربي، قال لربه: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. لما كانت نعمة الله على موسى عليه السلام نعمة عظيمة، حيث اصطفاه الله على الناس برسالاته وبكلامه، أراد أن يقوم بشكر هذه النعمة، لأنه كلما عظمت النعمة عظم الشكر. يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، أن فيهم العبادات التوحيدية، لا يجوز الإقدام على شيء منها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، أو يفعل عبادة إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فكيف بغيرهم؟ فهذا فيه الرد على المبتدعة الذين يتعبدون لله بما تستحسنه عقولهم أو بما أدركوا عليه آباءهم وأجدادهم من غير دليل. فإذا كان موسى كلم الله يطلب من ربه أن يعلمه شيئا يذكره به ويدعوه به، فغيره من باب أولى. وفيه أن الأنبياء بحاجة إلى تعليم الله لهم، كما قال الله جل وعلا لنبيه: وقل ربي زدني علما، كما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. وقال الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إذا كان الأنبياء بحاجة إلى تعليم الله وإلى تشريع الله لهم بالعبادة، فكيف بغيرهم ممن يبتدع البدع ويتقرب بها إلى الله ويظن أنها تنفعه عند الله وأنه ليس بحاجة إلى الرجوع إلى الشرع كما يفعله المبتدع؟ وقوله: أذكرك وأدعوك به، ألا فيه أن لا إله إلا الله ذكر وأنها دعاء، دعاء عبادة، لأن الدعاء على قسمين: دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ودعاء مسألة هو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى. فالذكر دعاء عبادة، دعاء عبادة. قال: قل يا موسى، قال الله جل وعلا: قل يا موسى لا إله إلا الله. أرشده الله وعلمه إلى أن يذكره ويدعوه بلا إله إلا الله، دل على أنها أعظم الذكر، لا إله إلا الله، لأنها كلمة الإخلاص، ولأنها العروة الوثقى لأنها جمعت بين النفي والإثبات، نفي الشرك وإثبات التوحيد لله عز وجل، مع قلة ألفاظها واختصارها وخفتها على اللسان، فهي كلمة عظيمة علمها الله لموسى عليه السلام. قل لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وفيه أنه لا بد من النطق بلا إله إلا الله، إن الله قال له قل، فلا بد من النطق بهذه الكلمة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أريد أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فلا يكفي أن الإنسان يعترف بها في قلبه دون أن يتلفظ بها. فقال موسى عليه السلام لربه عز وجل: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، يعني يقولون لا إله إلا الله، وهو عليه السلام يريد أن يخصه الله بشيء يذكره به، لأن نعمته عليه أعظم، فهو يريد أن يختص بذكر لا يشاركه فيه غيره. كل عبادك يقولون هذا فيه تيسير هذه الكلمة، وأنها يقولها غالب الخلق، والشيء إذا عظمت الحاجة إليه يسره الله سبحانه وتعالى. ولما كانت البشرية بحاجة إلى هذه الكلمة يسرها الله سبحانه وتعالى. كل عبادك يقولون هذا، تبين الله له عظمة هذه الكلمة وأنه لا شيء أعظم منها، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع سبع الطباق وعامرهن أي ساكنهن غيري، لأنه سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو، ففي هذا إثبات علو الله سبحانه وتعالى في السماوات، يعني على السماوات، قال جل وعلا في السماء يعني على السماء، إذا أريد بالسماء المبنية، وإن أريد بالسماء العلو فإن في على بابها، أما إذا أريد بها السماوات المبنية فإن في تكون بمعنى على، أأمنتم من في السماء، إذا أريد المبنية فمعناها على السماء، لأن في تأتي بمعنى على، كما في قوله تعالى فسيروا في الأرض يعني على الأرض، ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، فتأتي في بمعنى على، إذا أريد بالسماء السماء المبنية، لأن الله جل وعلا ليس في شيء من خلقه جل وعلا، بل هو أعظم من كل شيء. وعامرهن أي ساكنهن غيري فغير الله سبحانه وتعالى، لأنه في السماء يعني على السماء، فهذا فيه إثبات علو الله على عرشه. والأراضين السبع سبع طباق، هذا فيه أن الأرض سبع طبقات، وأن كل طبقة لها سكان، كما أن السماء طبقات وكل طبقة لها سكان من الملائكة. ويدل لهذا قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن أي سبع، كذلك في الحديث الصحيح من انتصب شبرا من الأرض أوقه يوم القيامة من سبع أراضي، فالأدلة تدل على أن الأرض سبع طباق، كل طبقة فيها سكان، كما أن السماوات سبع طباق وكل طبقة فيها سكان، والأراضين السبع وعامرهن أي ساكنهن في كفة، يعني في إحدى كفتي الميزان، ولا إله إلا الله في كفة يعني في الكفة الأخرى، يعني لو وزنت بالسماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن لا رجحت بالسماوات والأراضين ومن فيها من السكان إلا الله سبحانه وتعالى في السماء، فهذا فيه فضل لا إله إلا الله، هذا فيه شاهد للباب فضل التوحيد، فيه فضل التوحيد، وأنه يعدل السماوات والأرض ومن فيهن من السكان على فضل التوحيد، وأنه يعدل السماوات والأرض ومن فيهن، ما فيهن لا إله إلا الله، أو رجحت بهن هذه الكلمة، فهذا فيه فضل لا إله إلا الله، وأنها لا يعادلها شيء. هذه الكلمة التي لا قد لا يلقينها بعض الناس بالا هي بهذه العظمة عند الله سبحانه وتعالى، فينبغي للمسلم أن يكثر من هذه الكلمة العظيمة، لأنها أعظم الذكر، ولأنها ترجح في السماوات والأرض ومن فيهن. نعم.
فلا نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله.
هذا إعراب لا إله إلا الله، إعرابها إعرابها لا نافية للجنس، تعمل عمل إلا، ترفع الاسم وتنصب الاسم وترفع الخوف، تعمل عمل إلا، لهذا يقول إنها من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر عكس كان وأخواتها، كان على العكس ترفع الاسم وتنصب الخبر، وتسمى هذه الحروف إن وأخواتها وكان وأخواتها تسمى بالنواسخ، لأنها نسخت حكم المبتدا والخبر. الأصل في المبتدا والخبر الله، لكن إذا دخلت عليه إن تغير الإعراب فصار الاسم مرفوعا والاسم منصوبا والخبر مرفوعا، وأما كان وأخواتها فعلى العكس، تجعل الاسم مرفوعا والخبر منصوبا. فلا إله لا نافية للجنس تعمل عمل إن، وإله اسمها مبني معها على الفتح في محل نصب بلا، في محل نصب بلا، لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فإذا كان ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فإنه يبنى على الفتح مع لا. وخبرها محذوف، خبرها محذوف وجوبا، تقديره لا إله بحق، لا إله بحق إلا الله جل وعلا بحق، هذا هو الخبر. أما من يقول لا إله وتقدير الخبر موجود، لا إله موجود، هذا كفر وإلحاد، لأن الآلهة موجودة كثيرة، منها حق ومنها باطل، وهذا الذي يقول لا إله أي لا إله موجود إلا الله، هذا مذهب أهل وحدة الوجود، حيث يجعل جميع المعبودات هي الله، فهذا الكلام باطل في إعراب لا إله إلا الله. فلا يقال لا إله أي موجود، هذا مذهب أهل وحدة الوجود، بل يقال لا إله بحق، لينفي الآلهة التي بالباطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فأخبر أن هناك معبودات وآلهة غير الله جل وعلا، لكن كل هذا والإله الحق هو الله جل وعلا. وكذلك الذي يفسرها لا إله أي لا قادر على الاختراع إلا الله كما يقوله علماء الكلام، فهذا أيضا تفسير باطل، لأن هذا لا يزيد على توحيد الربوبية. ولا إله إلا الله إنما هي في توحيد الألوهية، لا إله أي لا معبود، لأن الإله معناها المعبود، لا إله أي لا معبود بحق إلا الله، هذا تفسيره الصحيح. أما لا إله يعني لا قادر على الاختراع، تفسير الإله بالقادر على الاختراع، هذا باطل، لأنه لا يزيد على توحيد الربوبية ألا يثبت التوحيد المطلوب وهو توحيد الألوهية. إلا أداة استثناء، الله هذا مستثنى، هذا هو المستثنى، فهي تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها. نفت الآلهة المعبودة بالباطل وأثبتت الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. والمستثنى إذا كان المستثنى منه منفيا جاز فيه الرفع والنصب، إذا كان المستثنى منه منفيا، والمستثنى منه هنا منفي بلا، يجوز فيه الرفع والنصب، والرفع أظهر. نعم.
قال الله تعالى: لا أشهد أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
أعيد العبارة.
فلا نافية للجنس نفيا عاما.
نعم.
إلا نستثني. وخبرها محذوف، تقديره لا إله حق إلا الله.
نعم.
قال الله تعالى: لا أشهد أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
فهذه الآية تفسر لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق، هذا معنى إلا الله، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، هذا معنى لا إله، فهي فسرت لا إله إلا الله تماما. نعم.
فإلهيته تعالى هي الحق.
نعم.
وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة، كما في هذه الآية ونظائرها.
نعم.
فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى، وكلمة التقوى، وكلمة الإخلاص.
هي العروة الوثقى التي قال الله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو معنى لا إله إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهي كلمة التقوى كما قال تعالى في الصحابة: وألزمهم كلمة التقوى، يعني لا إله إلا الله، وكانوا أحق بها وأهلها، كان الله بكل شيء عليما. وهي كلمة الإخلاص لأنها أخلصت التوحيد لله عز وجل وأبطلت الشرك، هذه أسمى لهذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد، كلمة العروة الوثقى، كلمة الإخلاص، كلمة التقوى، كلها أسماء لهذه الكلمة العظيمة. نعم.
هذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة الإخلاص وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت فيها السماوات والأرض.
السماوات والأرض قامت بالتوحيد. ولو فقد التوحيد في السماوات والأرض لخلفت، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فما قامت السماوات والأرض وثبتت انتظمت إلا بالتوحيد، ولو فقد التوحيد في السماوات والأرض لانهدت وخربت. ولهذا إذا كان في آخر الزمان وفقدت هذه الكلمة قامت القيامة، فلا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، فلا تقوم إلا على شرار الخلق. إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المساجد على القبور. فإذا خلا الكون من لا إله إلا الله خرب. نعم.
وشرعت لتكميلها
السنة والفرض، شرعت لتحقيقها العبادات المسنونة والعبادات المغرورة، تحقيق لا إله إلا الله ومقتضى، هي مقتضى لا إله الواجبة والمستحبة، هي مقتضى لا إله إلا الله. نعم. ولا تصح جميع الأعمال فرضا أو نفلا إلا بلا إله إلا الله. نعم.
ولأجلها
جردت سلوك الجهاد في سبيل الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وهو معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله وجب على المسلمين قتالهم حتى يقول لا إله إلا الله. نعم. الجهاد ما شرع لأجل الطمع في الممالك أو الأموال أو توسيع السلطة أو السيطرة على الناس، لا، شرع إلا لنشر التوحيد وإعلاء كلمة الله في الأرض وإزالة الشرك والكفر وعبادة الله وحده لا شريك له. هذا الذي شرع من أجل الجهاد في سبيل الله. ومن لم يكن قصده هذا فليس هو في سبيل الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الذي يكون في سبيل الله.
وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد.
وبها ظهر الفرق بين عباد الله وعباد الشيطان، فالذين عبدوا الله وحده لا شريك له هم عباد الرحمن، والذين أشركوا مع الله غيره واتبعوا أهواءهم هم عباد الشيطان. نعم.
فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاقا
قالها، لابد من القول وعمل بها، ما يكفي القول، لابد من العمل، ولا يمكن العمل إلا بمعرفة المعنى، معنى لا إله إلا الله، فلا بد من النطق بها باللسان ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها. نعم.
وعمل بها صدقا وإخلاصا،
ولا بد من الصدق والإخلاص في العمل. الصدق يمضي النفاق، لأن المنافق يقول لا إله إلا الله لكن ليس صادقا في قولها، والإخلاص يمضي الشرك، لأن هناك من يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله من الأصنام والقبور والأضرحة والأولياء والصالحين، هؤلاء لم يخلصوا العبادة لله فلا تنفعهم لا إله، فلا قبول. نعم.
وقبولا ومحبة،
وقبولا لما تدل عليه، يتقبله في قلبه ولا يكرهه، يتقبل ما تدل عليه هذه الكلمة ولا يكرهه أو يستبعده. نعم.
ومحبة،
ومحبة لذلك يحب هذه الكلمة ويحب أهلها ويعادي أعداءها. نعم.
وانقيادة،
كذلك ينقاد لما تدل عليه هذه الكلمة. أما إذا فعله من غير انقياد وإنما هو مجاملة أو لغرض آخر فعمله لا ينفعه، لازم يكون عمله عن انقياد واستسلام لله سبحانه وتعالى. نعم.
فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة.
هذه شروط لا إله إلا الله، سبعة شروط: علم وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. بيت من الشعر احفظوه يضبط لكم شروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه شروط لا إله إلا الله. العلم ينفي الجهل، اليقين ينفي الشك، الإخلاص ينفي الشرك، الصدق ينفي النفاق. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة ينفي الكراهية، كراهية هذه الكلمة أو كراهية أهلها. والقياد ينفي الذي يفعل العبادات وهو غير راغب فيها، وإنما يفعلها مجاملة للناس أو لهوى يريده وهو غير مرتاح لهذه العبادات. والقبول، القبول لما تدل عليه، لا يرد شيء، ما يرد شيء مما شرعه الله ورسوله، بل يتقبل ويسلم لما شرعه الله ورسوله. اما اللي عنده تشكك في بعض الامور، بعض العبادات او بعض الاوامر او بعض النواهي او استثقال لها، فهذا يفقد شرطا من شروط لا اله الا الله. لا اله الا الله لازم من هذه الشروط السبع. وجيد ثامنها، بعض المشايخ زاد شرط ثامن: وزيد ثامنها الكهران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أوليها. كهران بالطاغوت كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت. نعم.
كما قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، كما سبق في حديث عبادة بن الصالح: على ما كان من العمل، ولو كان عنده ذنوب دون الشرك، ولو كان عنده ذنوب دون الشرك، فإن الذنوب لا تمنعه من دخول الجنة، إما من أول وهلة، وإما بعد أن يعذب بذنوبه فيدخل الجنة بعد ذلك. نعم.
وفي الحديث الصحيح: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده.
أفضل الدعاء يوم دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة هو أفضل الدعاء، اليوم التاسع الذي يقف فيه الحجاج في عرفات يؤدون الركن الأعظم من أركان الحج. هذا هو أفضل الأيام يوم عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا فيه أن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر وأفضل الدعاء، سماها دعاء لأن الدعاء كما مر بكم قسما: دعاء عبادة وهو ثناء على الله وذكر الله جل وعلا، ودعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث أن لا إله إلا الله هي أفضل الدعاء الذي يقال في أفضل يوم وهو يوم عرفة، سواء كان مع الحجاج أو من غير الحجاج، فهذا يشمل المسلمين في أبطال الأرض. يحب لهم يوم عرفة أن يكثروا من هذه الكلمة. نعم.
أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
أنا فيها أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، ما قلت أنا والنبيون من قبلي، أن دين الأنبياء واحد وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
فيها أن لا إله إلا الله ذكر عند جميع الأنبياء، كما علمها الله لموسى عليه السلام، فهي ذكر، وهذا مما يدل على فضله أنها ذكر عند جميع الأنبياء. نعم.
وفي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة.
هذا حديث البطاقة المشهور، واحد يؤتى به يوم القيامة عليه سجلات 99 سجل، كل سجل منها مد البصر مملوءة بالسيئات، مملوءة بالسيئات 99 سجل، كل سجل مد البصر مملوءة بالسيئات، ما فيها ولا حسنة واحدة. فيقال له: هل لك حسنة؟ يقول: لا. فيقال: لا، إنك لا تظلم. ثم تفرد بطاقة، يعني ورقة صغيرة مكتوب فيها لا إله إلا الله، يعني قال هذه الكلمة عن صدق وإخلاص ويقين ومات عليها، مات عليها. فتوضع السجلات في كفة وتوضع لا إله البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. فكما أن لا إله إلا الله رجحت في السماوات والأرض ومن فيهن غير الله، أيضا رجحت بالسيئات، رجحت بالسيئات. هذا فضيلة أخرى لهذه الكلمة العظيمة. وهذا الحديث، حديث البطاقة وغيره مما يدل على أن لا إله إلا الله يدخل بها صاحبها الجنة وينجو من النار، مقيدة بالأحاديث الأخرى لا بد من العمل. أما من يقولها وهو لا يعمل، لا يعمل بمقتضاها، فإنها لا تنفع. لكن هذا الرجل قالها عن يقين وإخلاص ومات على ذلك، مات موحدا، ختم له بها تائبا إلى الله عز وجل، فمحى الله جميع ذنوبه. هذا فيه فضل التوحيد، وأن الله يكفر به جميع السيئات. يشهد لهذا الأحاديث الآتية في آخر الباب. نعم. وليس المراد أن مجرد النطق لا إله إلا الله حصل به هذا الفضل العظيم لهذا الرجل، بل هو نطق مع اعتقاد ويقين وإخلاص لله عز وجل، بدليل الأحاديث الأخرى. الأحاديث يقيد بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، فلا نأخذ الطرف ونترك الأطراف الأخرى. نعم. فنقول النطق لا إله إلا الله يكفي، ولو فعل الإنسان ما فعل من الشرك وعبادة غير الله وارسل إلى آخره، يقول: لا، هذا ما هو صحيح. اللي يأخذ طرف من الأدلة ويترك طرف، هذا من أهل الزيغ الذين يأخذون بالمتشابه ويتركون المحكم. أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء السبب. أما الراسخون بالعلم فإنهم يقولون كل من عند ربهم، فيردون المتشابه إلى المحكم، ويفسرون كلام الله وكلام رسوله بعضه ببعض، فيقيدون المطلق ويخصون العام ويفسرون المجمل. هكذا فعل الراسخين بالعلم. أما أهل الزيغ فهم يأخذون طرف أن يصلح لهم ويتركون الأطراف الأخرى، ويقولون: نحن نستدل بالقرآن أو بالأحاديث. نقول: كذبتم، لم تستدلوا بالقرآن ولا بالأحاديث. الاستدلال بالقرآن والأحاديث يقتضي الاستدلال بالكل، هو الاستدلال بالمعرفة فقط. نعم.
في حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم
القيامة. يعني ينادى، يصاح به يعني ينادى يوم القيامة على رؤوس الخلائق في المحشر. نعم.
يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلة.
والسجل هو الدفتر الكبير الذي تكتب فيه الأشياء وتدون فيه الأشياء. نعم.
كل سجل منها مد البصر.
وليس هو مثل سجلاتكم الدفاتر الصغيرة دي، كل سجل مد البصر. البصر وين يمتد؟ صار يمتد إلى السماء. نعم.
ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقال ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا. فيقال بلى إن لك عندنا حسنة.
يقال إنك لا تغلب وإن لك عندنا حسنة. هذا دليل على أن التوحيد حسن. قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هذا هو التوحيد. ومن جاء بالسيئة الشرك، هذا المراد به الشرك، فكبت وجوههم بالنار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالتوحيد أعظم الحسنات والشرك أعظم السيئات والعياذ. نعم.
إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك.
نعم.
فيخرج له
الله جل وعلا لا يظلم أحد. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا الرجل عفى الله لا يملا 99 سجن، ولكن الله حلم عليه ولطف به وأنصفه، أنصفه الله سبحانه وتعالى ولم يظلمه.
فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله.
البطاقة الورقة الصغيرة. وماذا تكون البطاقة الصغيرة في 99 سجن كل سجن مرضى البصر من حيث النظر؟ يعني تبي تطيش البطاقة لولا ما فيها من التوحيد. التوحيد هو الذي ثقلها، التوحيد هو الذي ثقل البطاقة وليس مجرد البطاقة ثقلت السجلات. السجلات تفعل منها.
بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟
استصغرها، لكن هي فيها كلام عظيم توحيد. نعم.
فيقال إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة.
على فيه إثبات وزن الأعمال يوم القيامة وعلى من كمال عدل الله سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم أحد وأن توزن الحسنات والسيئات يوم القيامة. نعم.
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. فقاشت السجلات وثقلت البطاقة.
قاشت يعني ارتفعت وخفت. نعم.
رواه الترمذي وحسنه. قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري أي كل من في السماء.
فكما أن لا إله إلا الله ثقلت رجحت في السماوات والأرض، كذلك رجحت بالسيئات التي هي دون الشرك. لا بد من هالسيئات انها كلها دون الشرك. اما لو كان فيها شرك ما نفعه شيء. قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحديث البطاقه هذا فيه بيان فضل التوحيد. اذا سلم صاحبه من الشرك وأنه لو كانت عنده ذنوب كثيرة كما يأتي ملء الأرض أو قراب الملء أن الله يغفر هذا. نعم.
قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري أي كل ما في السماوات والأرض. وقوله غيري استثناء مما في السماوات نفسه لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدر.
وهذا فيه الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين ينفون علو الله على عرشه.